بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا في الدرس السابق النعت أو أنواع النعت، أنواع النعت، وأنه على قسمين، أنه على قسمين. ما هما؟ حقيقي وسببي. الحقيقي ما هو؟ ما رفع ضمير مستترا يعود على المنعوت، مثل قام زيد العاقل. أين الضمير المستتر؟ في العاقل، لأنه يعمل عمل الفعل. طيب، وما حكم النعت الحقيقي عندك؟ يتبع منعوته في 4 من 10، واحد من أوجه الإعراب الرفع والنصب والجر، واحد من الإفراد والتثنية والجمع. لو جئت بالمتفق عليه يعني المشترك ثم المختلف بين النعت الحقيقي والسببي، واحد من أوجه الإعراب، واحد من التعريف والتنكير. نعم، المختلف
فيها التذكير والتأنيث،
التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. نعم. طيب، أما كون إعراب الأمثلة هي سهلة واضحة، يعني ليس فيها غموض، التي ذكرها في النعت الحقيقي. النعت السببي ما هو؟ النعت السببي ما رفع اسما ظاهرا متصلا بضمير يعود على المنعوت. أعد الكلام. ما رفع اسما
وما رفع ضميرا متصلا
اسما ظاهرا متصلا بضمير، هذا الاسم الظاهر متصل بضمير يعود على المنعوت، أو ضميرا بارزا منفصلا. أعد.
هو ما رفع اسما ظاهرا.
إيه؟ ما يكفي هذا اسم ظاهر، رفع اسم ظاهر؟ لا، لابد أن يكون الاسم الظاهر متصلا، أن يكون متصلا بضمير يعود على المنعوت. قام زيد العاقل أبوه، أبوه هو الاسم الظاهر متصل بضمير، أبوه يعود على المنعوت. نعم، هذا هو. ما حكمه هشام؟ لا كلام عندك. يتبع المنعوت في كم؟ في 1 من 5. يتبع ما قبله في 1 من 5، واحد من الرفع والنصب من أوجه الإعراب الرفع والنصب والجر، والثاني واحد من التعريف والتنكير، من التعريف والتنكير. طيب، 1 2 من 5. نعم. ويتبع ما بعده. لا، أنت تتسألناك علي. يتبع ما بعده،
يتبع ما بعده في التذكير أو الإفراد، في التذكير
أو التأنيث، في التذكير والتأنيث، هكذا. طيب، في التذكير والتأنيث، في التذكير والتأنيث، لكن بقي الإفراد والتثنية والجمع.
يلازم الإفراد،
ولسيبويه
في جمع التكسير،
جمع التكسير يقول هو أفصح من الإفراد، أفصح من الإفراد.
أضعف.
نعم،
في جمع التصحيح أضعف من الإفراد،
وفي جمع التصحيح أضعف من الإفراد. هذا ما عند سيبويه. طيب، ما عند غيره؟ ما هو؟ يلازم الإفراد، سواء كان مثنى مجموعا جمع تكسير أو جمع تصحيح، كل ذلك حاصل. بقي عندنا مسألة الرافع للضمير البارز المنفصل. بعضكم ما انتبه لذلك. جاءني غلام امرأة ضاربته هي. قال الآن ضاربته هي، هذا رفع اسما ظاهرا يعود على المنعوت، يقال لا، رفع اسما ظاهرا، نعم، رفع ضميرا منفصلا لا يعود على المنعوت، وإنما الذي يعود على المنعوت هو منصوبه، أما مرفوعه فلا يعود على المنعوت. فمثلا جاءني غلام امرأة ضاربته، الها هنا هو المنصوب، هذا المنصوب يعود على المنعوت، المرفوع الضمير المرفوع لا يعود على المنعوت، لأنك ستقول هنا غلام امرأة ضاربته هو، ولا يصح هذا. مفهوم هذا الكلام؟ إذن ما هو الذي يعود على المنعوت وما هو الذي لا يعود على المنعوت؟ ها، ما هو الذي يعود؟ الضمير المنصوب الذي نصبه هذا اسم الفاعل، والذي لا يعود على المنعوت الضمير المرفوع، يعني الضمير المرفوع هو الذي لا يعود على المنعوت. إن شاء الله واضح فيما تقدم ذكره، إن شاء الله كفاية. بقي إشكال في النعت الحقيقي والسببي؟ الكل واضح إن شاء الله. واضح يا أبا أسامة؟ لا تقول لي هكذا، أخبرني ما هو المشكل، ما هو يعني أعيد الدرس؟
لا 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 تعيد،
إذن فاهم، فلماذا تقول لي شيئا آخر؟ قال المصنف رحمه الله، فاهم إن شاء الله، يعني أيش النعت السببي؟ يعني يرفع اسم ظاهر متصل بالضمير يعود على المنعوت، تمام؟ هذا الضمير، هذا النعت يتبع ما بعده، يتبع المرفوع في ماذا؟ التذكير والتأنيث. طيب، يتبع ما بعده في التذكير والتأنيث، لأنه لماذا قلنا يتبع ما بعده في التذكير والتأنيث؟ لأن نزلناه منزلة ماذا؟ الفعل، أعطيناه حكم الفعل كما لو كان الفعل موجودا. هل الفعل تعطيه علامة التثنية مع وجود الفاعل؟ تعطيه علامة الجمع مع وجود الفاعل؟ لا تعطيه. وكذلك هنا النعت لا تعطيه علامة تثنية ولا علامة جمع، واضح؟ لأن هذا يقوم مقام الفعل، يعطى حكم الفعل. طيب، قال المصنف رحمه الله: وفائدته تخصيص المنعوت إن كان نكرة، نحو مررت برجل صالح، وتوضيحه إن كان معرفة، نحو جاء زيد العالم، وقد يكون لمجرد المدح، نحو بسم الله الرحمن الرحيم، أو لمجرد الذم، نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو الترحم، نحو اللهم ارحم عبدك المسكين، أو للتوكيد، نحو تلك عشرة كاملة. في هذا الموضع يذكر أغراض النعت، ما الغرض الذي من أجله أتي بالنعت، ما الغرض الذي من أجله أتي بالنعت. سبقت الإشارة إلى هذا، ولكن هنا يمكن التفصيل. هناك فوائد ذكر المصنف رحمه الله منها ستة أمور. الأمر الأول، من فوائد النعت، من فوائد النعت التخصيص. ما هو التخصيص؟ التخصيص المراد به تخصيص المنعوت، تخصص من؟ المنعوت. هذا نعت يخصص ما قبله وهو المنعوت، ومعنى التخصيص تقليل الاشتراك المعنوي في النكرة، تقليل الاشتراك المعنوي في النكرة. وهذا لا يكون، هذا التخصيص لا يكون إلا إن كان المنعوت، إن كان المنعوت ماذا؟ نكرة. مررت برجل صالح، لو قلت مررت برجل شملت من هو صالح ومن ليس بصالح، فعندما قلت برجل صالح خصصت لفظة اشترك فيها أكثر من شخص، أكثر من شيء، الصالح وغير الصالح، فالإتيان بلفظة صالح هذه خصصت النكرة الموجود قبله، واضح؟ فقولك مررت برجل هنا نكرة مطلقة، أليس كذلك؟ شائعة في جنسه، أي رجل صالح أو غير صالح، فأتيت بصالح لتخصيص الرجل، تخصيص الرجل، فيقل الاشتراك في هذا اللفظ، يقل الاشتراك، ليس معنى أنك تحجم الاشتراك بل تقلل، حتى لا يدخل لا يشترك في لفظة رجل الصالح وغير الصالح، أنت قللت بهذا النعت، قللت النكرة، قللت الاشتراك في اللفظ، لفظ النكرة بالنعت، بمجيئك بالنعت، واضح هذا؟ واضح. متى يكون، متى تكون هذه الفائدة موجودة في النعت؟ إذا كان المنعوت نكرة، إذا كان المنعوت نكرة. طيب الثانية، الفائدة الثانية التوضيح، توضيح من؟ توضيح المنعوت، توضيح المنعوت، والتوضيح معناه رفع الاشتراك اللفظي في المعرفة، رفع الاشتراك اللفظي في المعرفة، والمثال ذكره هنا، جاء زيد العالم، جاء زيد العالم، لو قلت جاء زيد دخل فيه من؟ زيد، يعني سواء كان عالما أو غير عالم، أنت بمجيء هذا المعرفة، هو معرفة، زيد معرفة، يعني إنسان رجل اسمه زيد، يعني قد قيد، قيدت حتى صار معينا، لكن هنا اشتراك في كلمة زيد من حيث الأوصاف، لا يدرى أهو ذاك العالم أو غير العالم، فأتيت به لتوضح المنعوت، هل هو العالم أو غير العالم؟ إذن إذا كان المنعوت معرفة فالنعت يأتي لبيان ماذا؟ لبيان وتوضيح المنعوت، واضح؟ سهل هذه. كلا هذين أو هاتين الفائدتين، كلا هاتين الفائدتين هما الأصل في مجيء النعت، هاتان الفائدتان هما الأصل في مجيء النعت، يعني الأصل في النعت أنه يؤتى بإما لتخصيص المنعوت أو توضيحه، إن كان نكرة فيخصصه، وإن كان معرفة فيوضحه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في فوائد وأغراض النعت. ثم ذكر فوائد أخرى، قال وقد يكون، هذه العبارة استعملها المصنف لماذا؟ للإشارة إلى أن الأصل ماذا؟ التخصيص والتوضيح، تخصيص المنعوت وتوضيحه، هذا هو الأصل. بعد هذا الأصل تأتي فوائد وأغراض أخرى، منها مجرد النعت، مجرد المدح، يأتي النعت لمجرد المدح، نحو بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لفظ الجلالة هو معرفة، هل إذا جئت باسم الرحمن الرحيم تخصصه، تخصص لفظ الجلالة؟ لا، لأنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، توضحه، هل هو غير واضح؟ لا، إذن لا للتخصيص ولا للتوضيح، وإنما هو لمجرد المدح، أنك تمدح وتثني وتمجد ربك فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، واضح هذا. لكن اشترطوا فيه شرطا، وهو أن يكون المنعوت معلوما بدون النعت، أن يكون المنعوت معلوما بدون النعت. هذا يقال أتي بالنعت لمجرد المدح. فمثلا لفظ الجلالة الله معلوما قبل النعت أم لا؟ معلوما قبل النعت، فلذا أتي به يعني لمجرد المدح كما هو معلوم. الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة لمجرد الذم، ذم من؟ ذم المنعوت، نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا نعت الشيطان بأنه ماذا؟ بأنه رجيم، ومعنى رجيم بمعنى ماذا؟ مرجوم، بمعنى مرجوم. مرجوم بماذا؟ مرجوم باللعنة، فيشمل معنى الطرد. ومرجوم بماذا؟ بالمصابيح، وجعلناها رجوما للشياطين، تمام. وهناك قول آخر يعني أنه رجيم بمعنى راجم، يرجم غيره بالإغواء، وهذا ضعيف، يرجم غيره بالإغواء. طيب، مجرد الذم هذا يؤتى به لمجرد الذم إذا كان المنعوت معلوما قبل النعت بهذا الشرط، يشترطون هذا الشرط. إذا كان المنعوت معلوما قبل النعت فحينئذ يقال أتي به لمجرد الذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان معلوم قبل أن ينعت أم لا؟ معلوم، معلوم قبل أن ينعت، فهو لم يؤت به لا للتوضيح ولا للتخصيص، لم يؤت به للتخصيص ولا للتوضيح، وإنما أتي به لمجرد الذم، لمجرد الذم. سنأتي إلى الإعراب فيما بعد. الفائدة الخامسة، مجرد الترحم، أنه يؤتى به لمجرد الترحم، نحو اللهم ارحم عبدك المسكين، اللهم ارحم عبدك المسكين. إن نظرت لا تجد فيه تخصيصا ولا توضيحا ولا مدحا ولا ذما، ما في ولا واحدا مما تقدم، ما في ولا واحدة. المسكين ليست للتخصيص، للتوضيح، للمدح، للذم، لا، وإنما لمجرد ماذا؟ الترحم. حين يقول اللهم ارحم عبدك المسكين، هل يقصد ذمه، مدحه، تخصيصه لربه، يخصص نفسه، يوضح نفسه؟ هذا كله نلاحظ أنه إنما أتى به لغرض وهو الاسترحام، يطلب من ربه الرحمة. طيب، وهذا واضح، واضح في قول اللهم ارحم عبدك المسكين. أما الفائدة السادسة، تمام، معلوم. الفائدة السادسة أنه يؤتى به للتوكيد، للتوكيد، توكيد المعنى الذي سبق ذكره في الكلمة أو في المنعوت، في المنعوت. طيب، فقولك مثلا أو قوله تعالى تلك عشرة كاملة، كاملة هي نعت لمن؟ لعشرة. عشرة هل هي واضحة أم ليست واضحة؟ هل إذا قلت عشرة تفهم تسعة؟ يعني صارت واضحة، فلا يراد بها لا التخصيص تخصصها من ماذا، ولا التوضيح توضح ماذا، وهي واضحة. عشرة، بقي لا لمدح لا لذم لا لترحم، إنما قصد ماذا أريد به ماذا؟ التوكيد، توكيد هذه العشرة بأنها كاملة. واضح هذا إن شاء الله. وهناك يعني غير ما ذكره المصنف منها التعميم من هذه الأغراض، التعميم كقولك إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين، إن الله يرزق عباده الطائعين والعاصين. أريد بالنعت هنا بالطائعين ماذا؟ أريد التعميم لأنه ذكر الطائعين والعاصين. ومن الأغراض أيضا الإبهام كقولك تصدق زيد بصدقة قليلة أو كثيرة، تصدق زيد بصدقة قليلة أو كثيرة، أنت ماذا تقصد بذلك؟ الإبهام، احتمال أنها تكون هذه كبيرة أو صغيرة. من الأغراض أيضا التفصيل كقولك مررت برجلين عربي وعجمي، مررت برجلين عربي وعجمي، هذه كفاية في معرفة الأغراض. والأصل في هذا كله أن تعلم بأن التخصيص والتوضيح هما الأصل في أغراض النعت، وما سوى ذلك فهو فرع عن هذا الأصل. قال المصنف رحمه الله: وإذا كان المنعوت، بقي الإعراب وبسرعة، الإعراب وبسرعة، مررت برجل صالح، مررت فعل وفاعل،
مررت في العراب رجل جار ومجرور،
برجل جار ومجرور،
وصالح صفة أو نعت،
وصالح نعت،
نعت لرجل،
لرجل. تمام، ماذا أفاد هنا؟
أفاد هنا أن صالح يعني نعتت.
أيه، ماذا، ما فائدة النعت؟
تخصيص النعت.
تخصيص من؟
تخصيص الرجل.
الرجل
هو نكر، فخصصته أنه صالح،
أنه صالح، يعني قللت من أن يشاركه غيره. تمام تمام. متى يكون هذا التخصيص؟
يكون هذا التخصيص عندما يكون نكر.
من هو؟ النعت.
المنعوت
أو النعت؟ منعوت الذي قبله. تمام، يا طيب. وتوضيح إن كان معرفة نحو جاء زيد العالم. نعم. أفاد النعت هنا التوضيح. توضيح ماذا؟ ومتى يفيد التوضيح؟ إذا كان المنعوت معرفة. بسم الله الرحمن الرحيم.
باسم
جار ومجرور،
متعلق بمحذوف،
بفعل محذوف تقديره، أو باسم لا بأس، ويكون مناسبا للمقام.
اسم الله لقد جار
ومجرور، هنا مثلا إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم
أقرأ،
أقرأ. طيب،
اسم مضاف لقد جعل مضاف
إليه. نعم، مضاف إليه.
الرحمن نعت،
والرحمن
نعت،
نعت اللفظ الجلالة.
والرحيم نعت
مجرور وماله،
مجرور على مجرور،
مجرور. والرحيم نعت ثاني مجرور على مجرور. طيب، ماذا أفاد هنا؟
مجرد المدح،
مجرد المدح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، والفعل ضمير مستتر تقديره أنا، وبالله جار مجرور، من الشيطان جار مجرور، الرجيم صفة للشيطان. ماذا أفادت النعت والصفة؟ ماذا أفاد؟
أفادت هنا
ماذا أفاد عندك؟ الذم، مجرد الذم. طيب، اللهم ارحم عبدك المسكين، هذه منادى لحرف نداء محذوف معوض عنه بالميم. نعم، ارحم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، عبدك مفعول به منصوب على من نصب، وعبد مضاف، والكاف مضاف إليه، والمسكينة دعت ماله، مجرور أو مرفوع؟ منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ايه، انتبه، مثل ذاك الذي قال نحن مساكون ظن أن الياء هذه ياء الجمع، ها، فقال نحن مساكون، وهي يعني هذه مساكين جمع تكسير، جمع تكسير، فلا تغتر بالياء. أو للتوكيد، ماذا أفاد هنا؟ الترحم. طيب، تلك عشرة كاملة عندك،
تلك
اسم إشارة في محل رفع مبتدأ. طيب، واللام التاء تي، هذه التي التاء هذه هي اسم الإشارة، واللام للبعد والكاف للخطاب. تمام، عشر، عشرة خبر مرفوع على مترفه، وكاملة نعت لمن؟ ماذا أفاد النعت هنا؟ التوكيد، أحسنتم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع. ومعنى القطع أن ترفع النعت على أنه خبر لمبتدأ محذوف، على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو تنصبه بفعل محذوف نحو الحمد لله الحميد والحميد. أجاز سيبويه الجر، أجاز سيبويه الجر على الإتباع والرفع بتقدير هو، والنصب بتقدير أمدح. هذه الفقرة فيها مسألة إذا ما هو الجائز في النعت، ما هو الجائز في النعت من حيث الإعراب، ما هو الجائز في النعت من حيث الإعراب؟ هل له أن ينفصل عما قبله عن المنعوت، هل له أن ينفصل عما بعده عما قبله، أم لابد أو يجب أن يتبع ما قبله؟ الآن عندنا مسألة وجوب وجواز، وجوب وجواز، متى يجب ومتى يمتنع، متى يجب أو متى يجب ومتى يجوز الإتباع، متى يجب ومتى يجوز الإتباع. هناك حالات من حيث الجواز والوجوب، من حيث الجواز والوجوب. الحالة الأولى هي حالة الجواز، حالة الجواز، حالة الجواز، وهي التي أشار إليها المصنف رحمه الله، هي أن يكون المنعوت معلوما بدون النعت، أن يكون المنعوت معلوما بدون النعت، فهنا يجوز لك في النعت الإتباع والقطع، يعني ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه. يلخص، تلخص هذه الثلاثة الأوجه بوجهين: الإتباع والقطع. خلاص، نأخذ، نقول فيها وجهان، نقول فيها وجهان، وهي ثلاثة أوجه من حيث أوجه الإعراب: الرفع والنصب والجر. لكن يقال وجهان، الوجه الأول هو الإتباع، أن تتبع النعت المنعوت في الإعراب، في رفعه، في نصبه، في جره، تتبعه بالمنعوت. وهذا هو أصل الإعراب في للنعت، أصل الإعراب أنه أن النعت يتبع ما قبله في رفعه ونصبه وجره. أما الثاني فهو القطع، أن تقطعه عما قبله في الإعراب. فإذا كان مجرورا قطعته بالرفع، قطعته بالنصب، كان ما قبله مرفوعا قطعته بالنصب، كان ما قبله منصوبا قطعته بالرفع، وهكذا. طيب، هذا تصير فيه الأوجه الثلاثة، الأوجه الإعرابية، الرفع والنصب والجر. فمثلا الحمد لله الحميد، 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 جاز لك ماذا؟ ثلاثة أوجه. وجه يسمى الإتباع، ووجهان يسميان القطع. ما هو الإتباع؟ الحمد لله ها الحميد، إتباع لما قبله في الإعراب. طيب، القطع الحمد لله الحميد والحميدة. طيب، هنا في هذه الحالة سيكون الإعراب الحمد لله الحميد، أيش يكون الإعراب؟ تقول نعت مجرور، لأن المنعوت مجرور، لأن المنعوت مجرور. طيب، الوجه الثاني الحميد نعت، تقول نعت ها؟ ما تقول نعت، أي تقول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو. وانظروا إلى سيبويه، قال الرفع يكون بتقدير ماذا؟ هو. طيب، النصب تقول الحمد لله الحميد، ما إعراب الحميد؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره أمدح، أمدح الحميد. إذن واضح في هذه الصورة أو في هذه المسألة أنه في حالة الجواز، وهي إذا كان المنعوت معلوما كانت الحالة حالة جواز في الإثبات وفي القطع، يجوز لك أن تثبت ويجوز لك أن تقطع. متى يجوز لك أن تتبع ومتى ويجوز لك أن تقطع؟ تتبع وتقطع متى عندك؟ إذا كان من النعت والناعت المنعوت، إذا كان المنعوت معلوما، إذا كان معلوما بدون النعت فهذا يجوز فيه الإتباع والقطع. الحالة الثانية هي حالة الوجوب، وجوب الإتباع وامتناع ماذا؟ القطع، وامتناع القطع. وذلك إذا كان المنعوت لا يعرف إلا بمن؟ بالنعت، يعني لم يكن معلوما قبل مجيء النعت. في هذه الحالة يجب ماذا؟ الإتباع ويمتنع القطع. مثاله، من يأتي بمثال لما كان غير معلوم قبل النعت؟ ها؟
مررت برجل عالم،
مررت بالرجل
العالم،
العالم، مررت بالرجل العالم. طيب، يكون هنا في هذه الحالة وجوب الإتباع ولا يصح إيش؟ لا يصح القطع. المسألة الأخيرة هي مسائل مختصرة، وهناك مسائل مهمة في النعت، مسائل مهمة في النعت ذكر المصنف بعضا منها، هذه من جملة المسائل، من جملة المسائل مسألة الإتباع والقطع. طيب، المسألة الثانية، قال رحمه الله: وإذا تكررت النعوت، سنذكرها على وجه الإيجاز، والاختصار. وإذا تكررت النعوت لواحد فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها وقطعها كلها. نعم، جاز إتباعها كلها وقطعها كلها، وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع. طيب، وإن لم يعرف إلا بمجموعها بأن احتاج إليها وجب إتباعها كلها، وإن تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة. مفهوم، ما يحتاج إلى توضيح، هكذا ما يحتاج إلى توضيح. طيب، سننظر ما يحتاج إلى توضيح وما لا يحتاج إلى توضيح. المسألة التي ذكرها لابد أن تحدد تتصور المسألة، لأن معرفة الشيء فرع عن تصوره، أو الحكم عليه فرع عن تصوره. مسألة تكرر النعوت، يتكرر أكثر من نعت، يتكرر أكثر من نعت، أكثر من نعت، هكذا. هناك من هذا الرأس ومن هذا الأصل تتفرع مسائل. ذكر من هذا التعدد وهذا التكرر للنعوت إذا تكررت لمنعوت واحد، تكرر لمنعوت واحد. قال: إذا تكررت النعوت لواحد ماذا يكون الأمر؟ هناك ثلاث حالات. هذا التكرر لمن؟ لمنعوت واحد الذي يوصفه واحد، لكن الأوصاف كثيرة، نعت الأول، الثاني، الثالث، تمام؟ فكيف العمل إذن؟ ماذا نصنع في هذه الحالة؟ طيب، لا يخلو المنعوت، نرجع للرأس الأصل، لا يخلو المنعوت من ثلاث حالات، لا يخلو المنعوت من ثلاث حالات قد أشار إليها، لا تقلقوا، أشار إليها ونبه عليها. هذه ليست تقول خارج نطاق الحالة الأولى أن يكون معلوما بدونها، يكون معلوما بماذا؟ بدونها، يعني يكون المنعوت مفهوما معروفا معلوما بدون النعوت هذه الأكثر من واحد، النعت الأول، النعت الثاني، مفهوم معلوم بدون تكرار. ففي هذه الحالة يجوز لك ثلاثة أوجه، يجوز لك كم؟ ثلاثة أوجه. الوجه الأول إتباعها كلها، إتباعها كلها، يعني المنعوت مرفوع، النعت الأول مرفوع والثاني مرفوع إلى ما شاء الله. طيب، النعت الأول منصوب، المنعوت منصوب، هو النعوت هذه منصوبة، المنعوت مجرور، النعوت مجرورة، واضح؟ هذا سهل. مثلا تقول الحمد لله أو بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، المنعوت معروف أم لا؟ معلوم أم لا؟ معلوم، هو لفظ الجلالة، هو الله عز وجل. يجوز لك ثلاثة أوجه إذا كان المنعوت ماذا؟ معلوما، إذا كان المنعوت معلوما يجوز لك ثلاثة. الوجه الأول إتباعها كلها، الوجه الثاني قطعها كلها، قطعها كلها، بسم الله
الرحمن الرحيم،
بسم الله الرحمن الرحيم، ها، الرحمن الرحيم، تمام. يجوز لك أن تقطع، يعني من الجر إلى الرفع أو النصب، واضح؟ طيب يجوز القطع. قطع ماذا؟ الكل، الكل. طيب الوجه الثالث اتباع البعض وقطع البعض الآخر. اتباع البعض وقطع البعض الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، أو تقول الرحمن الرحيم. أي هذا الثاني أولى كما سأتي، لأنه فيه شر، فيه شر في هذه الحالة. تتبع بعض النعوت المنعوت، تتبعها في الإعراب، وتقطع البعض الآخر. مثاله مثلا ما مثل هنا، ذكر مررت بزيد الكاتب الشاعر النحوي. طيب عندنا الآن عدة أوصاف، عدة أوصاف، عدة نعوت. في هذه الحالة إذا أردنا نقطع بعضها، نتبع بعضها ونقطع البعض الآخر، نقدم من؟ المتبع الذي يكون نعتاً تابعاً في الإعراب. ما يصح مثلاً في بسم الله الرحمن الرحيم، ما يصح تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظ، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم هو متبع، الرحيم هو متبع. إذن إذا كان الأمر كذلك، إذا أردت أن تتبع بعض النعوت المنعوت وبعضها تقطعها، فابدأ بالمتبع، ابدأ بالمتبع هذا الذي تريد أن تتبعه بالمنعوت، ابدأ به. فتقول بسم الله الرحمن، وبعدها اقطع الرحيم أو الرحيمة. ولا يصح أن تقول بسم الله، لاحظ أول نعت ما ستتبعه بالمنعوت، تقول الرحمن الرحيم، أتبعت بعد ما قطعت، لا، أتبع ثم اقطع. ابدأ بماذا؟ بالإتباع ثم القطع. مفهوم؟ ويلاحظ في الأوصاف، وهذه لابد ما تنتبه لها، يلاحظ في الأوصاف أن الأولى إذا كان الشيء تميز به المنعوت، تميز به أكثر، قدمه، اجعله متبعا، اجعله تابعا، وما كان أقل في التمييز أخره واقطعه. واضح؟ كما يقال مثلا مررت بزيد، أنت تريد عنده عدة أوصاف، كاتب وشاعر ونحوي، كاتب وشاعر ونحوي، أنت تريد أن تصفه، وصفت زيد، مررت بزيد، تنظر إلى الأوصاف هذه أيما التي هو فيها مميز، وجدت النحوي هو مميز عن زيد، واحد آخر ربما كاتب وشاعر أيضا، فقلت مررت بزيد النحوي الكاتب الشاعر الذي الصفة له أميز، قربتها وجعلتها متبعة، والتي هي أبعد يعني أخرتها وقطعت. إن شاء الله واضح، وإن لم يتضح فالحمد لله على العافية. نحن نتحدث عن الجواز الآن، وفي حالة واحدة، في حالة ما إذا كان المعلوم، المنعوت معلوما بايش؟ بدون النعت، بدون النعت أو النعتين أو الثلاثة. واضح إن شاء الله. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى. ما هي الحالة الأولى؟
الحالة الأولى
أنك أول ما أصل المسألة، انتبهوا انظروا إلى أصل المسألة، أين أصلها؟ أين أصل المسألة؟ ها؟ تكرار النعت فقط لمنعوت واحد. إذا كان المنعوت واحدا واحدا والنعوت كثيرة، لا نستعجل، الأصل الأصل. إذا كانت النعوت كثيرة والمنعوت واحدا، هنا ثلاث حالات. الأولى أن يكون المنعوت معلوما، في هذه الحالة ثلاث أوجه. نعطيكم السبورة هكذا واضح. طيب في هذه الحالة انظر الآن، أصل المسألة ما هو؟ إذا كان المنعوت واحدا والنعوت كثيرة أكثر من واحد، فهنا يقال في هذه الحالة في هذه المسألة الأصل ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المنعوت معلوما قبل النعت، قبل هذه النعوت. إذا كان معلوما مفهوما أنه زيد أو عبيد معروف، يجوز في النعوت هذه ثلاثة أوجه. هذا زيد معروف قبل النعت، معروف قبل النعت، قبل ما ينعت. طيب نعته بعدة نعوت، وصفوا بعدة أوصاف، يجوز لك في هذه الأوصاف ثلاثة أوجه. إما أن تتبعها بالمنعوت جميعا، أو تقطعها عن المنعوت جميعا، أو تتبع بعضها وتقطع بعضها. سهلة الحمد لله. الحالة الثانية، حالة الثانية ألا يكون المنعوت معلوما بدون هذه النعوت، ألا يكون معلوما بدون هذه النعوت، ما يعرف بدون هذه النعوت. إذا لم تأتي بهذه النعوت ما يعرف من يكون. كل هذه سهلة، يعني ما يعرف المنعوت بدون هذه النعوت، لكن لابد ما تأتي بالنعوت يعني من أجل يعرف. مثلا لديك أكثر من شخص اسمه زيد، هذا اسمه زيد وهذا زيد وهذا زيد وذاك زيد، مررت بزيد الآن، هل وضح الآن واحد منهم؟
لا،
ما وضح. إذن لابد أن آتي بأوصاف هذا الذي أريده، لابد أن آتي بأوصاف هذا الذي أريده. فإذا كان له وصفان أو ثلاثة آتي بهما، أقول الشاعر الكاتب، الشاعر الكاتب الفقيه أو النحوي، آتي بأشياء تميزه. واضح؟ في هذه الحالة كيف نعمل بالنعوت هذه؟ هل نقطع أو نتبع؟ أو لا نقطع ولا نتبع، نخليها كذا. الجواب هنا يجب أن نتبع جميع النعوت، نتبع جميع النعوت للمنعوت. لماذا؟ لأنها منزلا منزلة الشيء الواحد، يعني ما يعرف. حتى لو قلت مررت بزيد الكاتب، هناك زيد كاتب وهذا كاتب وهذا. لاحظ لو جئت بالثاني، مررت بزيد الكاتب الشاعر، هذا كاتب وهذا كاتب، هذا كاتب وشاعر وهذا زيد كاتب وشاعر وذاك زيد كاتب وشاعر. إذا أتيت أنت بفصل بنعت آخر فقلت الفقيه أو النحوي، ميزته عن هؤلاء. فصارت هذه النعوت مثل نعت واحد، فلزم ووجب أن تتبعها، تتبعها بمن؟ بالمنعوت، تتبعها بالمنعوت. فتقول ولا يصح لك أن تقول مررت بزيد وتفنن وعندك أربعة زيوت، مررت بزيد الكاتب الشاعر النحوي، بل يلزمك أن تجعلها كالكلمة الواحدة كالنعت الواحد فتتبعها بالمنعوت حتى لا يتوهم، لأن القطع فيه معنى الفصل كأنه سيفهم من دونه. لو قطعنا كأنه سيفهم مررت بزيد كأنه فهم، عندما أقول مررت بزيد الكاتب الشاعر النحوي، لو قلت هكذا يتوهم السامع أن ما هو زيد معين، لأنك فصلت في الأوصاف. ليس مثل أن تقول مررت بزيد الكاتب الشاعر النحوي، هذه يفهم منها لأن ما في فصل. لكن لو قلت مررت بزيد الكاتب فصلت، فكأن زيدا ما زال مبهما هنا، كأن زيد ما زال مبهما، ما أوضحت. لكن عندما تتبعه بهذه الأوصاف وضح، هذا معنى القطع. القطع بيضعف تصوير أو تقريب وتوضيح وتخصيص من المنعوت. فهمتم؟ يعني الآن الحالة الثانية، إذا لم يكن معلوما المنعوت، لم يكن معلوما أيش الواجب في النعت؟ النعوت تتبعها كلها، تجعلها شيء واحد. لماذا؟ لأن هذا غير معلوم إلا بمجموع هذه الصفات نسردها ونلحقها بعده في الإعراب. مرفوع، المنعوت مرفوع، هي مرفوعة كامل. منصوب، هي منصوبة بالكامل. مجرور، هي مجرورة بالكامل. واضح؟ طيب الحالة الثالثة والأخيرة حتى لا تصابوا بال، ولا بقي الحالات تورث حالات. الحالة الثالثة أن يكون المنعوت معلوما ببعض الأوصاف دون بعض. منعوتا، المنعوت يكون معلوما ببعض هذه النعوت دون بعض. كما مر معنا مثلا في قولنا مررت بزيد الكاتب الشاعر، إلى الآن ما هو واضح، وكلهم أربعة معنا ولا خمسة ولا عشرة كلهم كاتب شاعر. في هذه الحالة ما معنى لا تمييز واحد؟ نميز بوصف واحد، عندنا وصف واحد، هو رقم ثلاثة أو رقم أربعة أو رقم خمسة، يعني في الأوصاف في النعوت، نعت أول نعت ثاني نعت ثالث، النعت الرابع هو الذي يتضح من هو زيد. مررت بزيد الكاتب الشاعر النحوي، وما زالت الأمور كما هي. تقول الفقيه، هنا ما الذي يحصل؟ قالوا في هذه الحالة يجب فيها إتباع ما يتميز به المنعوت، الذي يتميز به المنعوت نتبعه. وفي هذه الحالة ممكن نقدمه في الذكر، نقدمه في الذكر كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق، نقدمه في الذكر، نذكره قبل. طيب وما لم يتميز به من النعوت نؤخره ويجوز فيها الإتباع والقطع. انتبهوا معي. الحالة الثالثة هي أن يكون المنعوت معلوما ببعض النعوت دون بعض، فحينئذ ننظر إلى نقسم الأوصاف إلى قسمين. القسم النعت الذي يتميز به عن غيره ما هو؟ قالوا الفقيه. هنا نقدم الفقيه ونتبعه، يجب أن نتبع وصف الفقيه، مثلا وصف الفقيه بمن؟ بالمنعوت. وما عدا ذلك مما قد لا يتميز، لأن الكل مشترك في الأوصاف الأخرى، زيد كاتب شاعر وهذا كاتب شاعر وذاك زيد الآخر والرابع والعاشر كاتب وشاعر، هذه الأوصاف التي هي مشتركة لم تميز هذا زيد، يجوز فيها ثلاثة أوجه، يجوز فيها الوجهان الإتباع والقطع، يجوز فيها الإتباع والقطع. فتقول مثلا مررت بزيد، الآن عندنا فكاتب شاعر نحوي فقيه، وعندنا واحد، عندنا 15 زيد كلهم كاتب وشاعر ونحوي، كاتب وشاعر ونحوي. طيب ما هو الذي تميز به عن غيره؟ أنه فقيه. طيب فتقول أين تأتي بالفقيه؟ تقدمه، لأنك يجب عليك أن تتبعه، وإذا كان يجب عليك أن تتبعه ينبغي أن تقدمه، لأن الإتباع مقدم على القطع. فتقول مررت بزيد الفقيه. طيب البقية في الأوصاف الكاتب الشاعر النحوي أيش تعمل؟ يجوز فيها وجهان، الإتباع مثل الفقيه، يعني تقول مررت بزيد الفقيه الكاتب الشاعر النحوي، ويجوز القطع مررت بزيد الفقيه الكاتب أو الكاتب الشاعر النحوي، يجوز الإتباع ويجوز القطع، لكن الشيء الذي تميز به يجب فيه ماذا؟ الإتباع. هل يصح أن تقول مثلا بعد ما فهمتم هذا المثال مررت بزيد الفقيه الشاعر الكاتب؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الفقه تميز به زيد عن جملة من الزيود ممن اسمه زيد، تميز بهذا الوصف دون غيره. إذا كان الحالة الثالثة، إذا كان المنعوت معلوما ببعض النعوت دون بعضها، فهنا ما الذي يجب؟ يجب أن ننظر إلى النعت الذي تميز به فنقدمه ونتبعه، وما لم يتميز به لمشاركة غيره لا يجوز الوجهان، أن تتبعه مثل هذا الأول الذي تميز به أو تقطعه. إن شاء الله واضح. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم.